أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأذكركم أننا بدأنا في الأسبوع الماضي حديثا عن السنة كان عنوانه محاكمة البخاري، وقلنا إن بعض الأغرار يكتبون في مثل هذه الموضوعات بغير علم بغير تأهل، فيكون ما يكتبونه من قبيل الطامات الكبرى. قلنا نحن لا نقدس شخص البخاري ولا نقدس حتى كتاب البخاري، لكننا نقدس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا مقدس إلا ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة. وإذا أجمعت الأمة على قول فإن إجماع الأمة حجة. لماذا؟ لأن الله أخبر أن سبيل الحق هو سبيل المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. النهاردة هؤلاء الأغرار يريدون منا أن نتمرد على سبيل المؤمنين بدعوى أن احنا بنفهم زي ما هم كانوا بيفهمون. هم اجتهدوا لعصرهم، احنا نجتهد لعصرنا. كلام جميل، نعم نجتهد لعصرنا، لكن في أي شيء نجتهد؟ في أي شيء نجتهد؟ هناك أمور هي محل للاستنباط والفقه والاجتهاد، وللاجتهاد أهله، مش أي حد يجتهد. وهناك أمور هي محل إجماع، فبنسميها المعلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني عشان المرء يدعي أنه مش عارفه، أو عشان المرء يثبت أنه مش عارفه، لابد يقيم أدلة قوية على أنه ما يعرفش، وغالبا يستحيل أنه ما يعرفش لما يكون المرء الإنسان يعيش في مجتمع مسلم، يعيش في مصر، يعيش في بلد عربي. هل تستمع لواحد يقول لك أنا لا أعرف فرضية الصلاة؟ صدقوا يقول لك مفيش حاجة اسمها صلاة، وبعدين يقول لك بس معلش لا تؤاخذني أنا ما كنتش عارف. هل يمكن تتصور هذا؟ ما لو جبت أجهل خلق الله عمره ما صلى ما يقدرش يقول لك مفيش حاجة اسمها صلاة، لا يمكن، لأن هذا في المجتمع المسلم أصبح إيه؟ معلوما من الدين بالضرورة. عمرنا شفنا ولد بيتجوز أمه أو بيتجوز أخته، أو رجل في المجتمع المسلم يتزوج من ابنته؟ هاتوا أجهل خلق الله في المجتمعات المسلمة، يعرف إن هذا حرام ولا ما يعرفش؟ هو مولود عارف إن هذا حرام، عارف إنها محرمه، وانها تحرم عليه حرمة مؤبدة، وانه لا يمكن بحمل الاحوال يتزوجها، مش محتاج تقول له الآية ولا محتاج تجيب له الحديث. ليه؟ لانه معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من النهاردة ظهر لنا هؤلاء يريدون ان يشككون في المعلوم من الدين بالضرورة. دول عايزين ينسفوا دين الاسلام. اللي طالع النهاردة يقول ليه الحائض لا تصلي؟ لماذا لا تصلي الحائض؟ ايه الدليل على ان الحائض لا تصلي؟ طبعا هو بينكر السنة، لكن القرآن ذكر الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فين بقى الحائض ما تصلي؟ طب انتوا تعرفوا امرأة حائض في بلاد المسلمين أمية أو متعلمة بتصلي؟ لا يمكن. بتصوم؟ لا يمكن. ليه؟ لان ده معلوم من الدين بالضرورة. طب دليله ايه؟ دليله من السنة. لهذا تقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هو كده الرسول علمنا ان احنا لا نصلي ولا نصوم، بس بعد الحيض نعمل ايه؟ نقضي الصوم ولا نقض الصلاة. والعلة واضحة، لأن الصلاة متكررة فيشق عليها القضاء، أما الصوم فيفرض في شهر واحد من السنة فيسهل عليها في بقية السنة القضاء، في معنى اليسر. لكن لو هتقضي الصلاة مطلوب منها كل شهر 7 أيام تقضيهم في 5 صلوات ب35 صلاة، وده وإن كان البعض يراه معقول ومقبول، لكن الشرع وجده صعبا أو يعني مما ينافي اليسر. فقال للمرأة لا تقضي الصلاة. الدليل هنا في السنة. فلما يطلع جاهل يتكلم في المسألة ديت نقول له أنت بتتكلم في إيه؟ ده معلوم من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة ده يعلمه العامي والعالم والجاهل، يعني كل انسان في المجتمع المسلم يعلمه، الا بقى لو كان انسان في مثلا في اقاصي بلاد سيبيريا، الاسكيمو، بلاد الواء الواء ما دخلهاش الاسلام، ما عرفوش حاجه عن الاسلام، وبعدين اسلم وبعدين ما هوش عارف، نقول له خلاص انت ما انتش عارف، يعذر هنا. انما في بلاد الاسلام ده الكل عارف، الكل عارف. فهذا المعلوم من الدين بالضرورة ثابت على مدى السنين، تراث بين واضح مقبول محترم معمول به على مدى السنين. احنا قلنا في اللقاء الماضي ان بعض هؤلاء الجهلة لما اراد ان يرمي البخاري بداء من ادوائه قال قصة الغرانيق مذكورة في البخاري، وقال أتحدى الشيوخ اللي قدامي دول يقولوا لا. وأنا أذكر أن أنا قلت في ختام لقائنا الماضي لا مش موجودة في البخاري، من غير ما تتحدى حد، لا أنت بتعرف، وإذا كان هم مردوش عليك وما بيعرفوش عرفوش يردوا عليك، والقصة أصلا قصة لا أصل لها، لا أصل لها. عشان كده النهاردة هنتكلم في هذه القصة، والسبب في كلامنا فيها انهم اثاروا بها التشنيع، يعني جعلوها سبب للتشنيع على السنة بصفة عامة وعلى صحيح البخاري بصفة خاصة. طب ما هي قصة الغرانيق؟ وفي اي كتاب وجدت؟ وهل هي موجودة في كتب السنة؟ أو هل هي موجودة في صحيح البخاري؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة النجم، وكان نزول سورة النجم بعد الهجرة الأولى للحبشة، نعرفين أن الصحابة هاجروا إلى الحبشة هجرتان، الهجرة الأولى هاجر المستضعفون من الصحابة إلى الحبشة، وكان على رأس الذين هاجروا عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجماعة من مشاهير الصحابة، وآووا إلى بلاد الحبشة عند ملك وصفه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يظلم عنده أحد، رجل عادل إذا آوى إليه أحد يطلب جواره فإنه لا يسلمه، لا يسلمه، فإن الرجل لم يكن مسلما، كان على دين النصارى. ومعلوم أن قريش أرسلت تريد أن تأتي بهؤلاء المهاجرة، في قصة معروفة مشهورة، أرسلت عمرو بن العاص في وفد من المشركين إلى النجاشي يطلبون منه أن يرد هؤلاء، وزعموا أنهم سفهوا الدين، وفي القصة المشهورة الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه صورة النجم مرة واحدة، وإحنا قلنا أن في بعض الصور أنزلت جملة واحدة وفي صور بتنزل مفرقة، سواء كانت الصورة طويلة أو قصيرة. يعني آخر صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم صورة إيه؟ إذا جاء نصر الله والفتح، النصر، سورة النصر، وكانت دي اسمها سورة، سموها سورة أجل رسول الله، يعني سورة أجل، يعني بتقول له خلاص أنت مهمتك انتهت أيها الرسول، لقد انتهت المهمة، فإذا فتح الله عليك ونصرك ودخل الناس في دين الله فعليك بالإكثار من التسبيح والاستغفار، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع سجودا ولا ركوعا بعد نزول هذه الصورة إلا ويقول فيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول ما جاء في الصورة، ربنا يقول له سبح واستغفر، فقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، يسبح ويستغفر. من الصور التي نزلت ايضا كاملة على الراجح صورة الانعام على طولها، هي من اطول الصور المكية التي نزلت كاملة. صورة النجم ايضا صورة مكية ونزلت كاملة، هي ليست من الطوال لكنها أيضا نزلت كامل، وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة على الحضور، وكان الحضور جماعة من المسلمين وجماعة من المشركين. تعرفين أن الصحابة كانوا يتعرضوا للإيذاء في مكة وكانوا يختفوا، وكان في حالات بسيطة جدا يظهروا، فظهروا حول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وتلا عليهم هذه الصورة وسجد، لأن صورة النجم بتختم بسجد، فسجد وسجد معه المسلمون وسجد معه المشركون. ده موجود في البخاري، ده موجود في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، وابن مسعود كان مهاجر للحبشة فبلغهم في الحبشة ان قريش اسلمت. لما الناس تناقلت ان قريش سجدت خلف محمد، العرب تناقلوا هذا، فوصل الاشاعات وصلت للحبشه وقالوا بس قريش اسلمت، فجاء من جاء منهم الى مكه معتقدا اسلام قريش، وكان منهم ابن مسعود وعثمان، وبعضهم رجع في الهجره الثانيه وبعضهم بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الموجود في البخاري ايه؟ ان سورة النجم قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة وسجد في اخرها وسجد معه المسلمون والمشركون. لكن بقى اللي بيحبكوا القصص وقفوا عند حكاية سجد المسلمون وسجد المشركون، قالوا معقول؟ يعني ايه السبب ان المشركين يسجدوا خلف المسلمين وخلف رسول الله؟ لابد ان في سبب، السبب مش مذكور في القصة، مش مذكور في القصة، فذكروا قصة الغرانيق، عشان كده اقول القصة شديدة الضعف البعض يتهمها بالكذب والوضع، يعني انها منسوجة موضوعة، ناس حبكت القصة، والبعض يقول هي ضعيفة شديدة الضعف لكنها ليست موضوعة. ايه قصة الغرانيق؟ قالوا اصل صورة النجم اللي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لها مناسبة انهم يسجدوا. ايه القصة؟ قالوا اصل المشركين كانوا بيقولوا البعض، هم كانوا بيطمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم في اشياء كثيرة، طمعوا منه ان يترك دينه وان يبقى على دين الاباء والاجداد فابى، طمعوا منه او عرضوا عليه ان يعبدوا الهه سنة ويعبدوا الههم سنة، يعني بالتوازي ولا بالتقاسم او نحو هذا، فابى ونزل الصور قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، الى اخر الصورة. عرضوا عليه كما جاء في السير الملك والمال في ايام عمه ابي طالب، وقال قولته المشهورة لو عرضوا علي الدنيا لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته، انا مكلف برسالة حتى ابلغ هذه الرسالة حتى يقضي الله عز وجل امره. فكان من ضمن العروض اللي تمنوها على القصة دي بقى انهم قالوا ما هو بيذكر اليهود بالخير وبيذكر النصارى بالخير، طب لو ذكر آلهتنا بخير يبقى راجل كويس، يعني بلاش يعبدهم بس يقول عليهم كلمتين كويسين، يقول عليهم كلمتين كويسين. ده كان أمنية من أمنيات المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. القرآن كله يسفه أحلامهم ويسب آلهتهم، دايما القرآن فيه تقريع للأوثان والأصنام وعابديها. يقولون فلما قرأ سورة النجم وجاء إلى قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على قوله أو على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فالمشركين انبسطوا آخر انبساط. يعني غرانيق؟ الغرنوق هو الطائر الأبيض، وكأنهم يصفون الأصنام بأنها كالملائكة البيض تعرج إلى السماء إلى الله، فهم يعتقدون أنها وسائط بينهم وبين الله، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فلما محمد يقول عنهم في قرآنه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى، يبقى كلام 100% وعدى العيب، يبقى نسجد وراه كمان. طبعا دخلوا القصة ديت في الأمر الثابت إن المشركين سجدوا مع المسلمين في خلف الرسول في سورة النجم، وإحنا قلنا إن في رجل أو رجلان لم يسجد من المشركين وإنما أخذ أحدهما حفنة من التراب فوضعها على جبهته. كان بعضهم يأنف من قضية السجود، يقول لك أنا أحط جبهتي وأنفي على الأرض وأرفع إستي إلى أعلى، إيه الكلام ده؟ لا يمكن أعمل كده. كان عندهم كبر ويعتقدون أن هذا مما يتنافى مع العظمة التي يعتقدونها في أنفسهم، فكانوا لا يسجدون. عشان كده المعروف عنهم كان الركوع الانحناء للأصنام وليس ايه السجود المعروف في الصلاة. فالرجل حتى المتكبر خد شوية تراب وعملهم كده. يقول راوي الحديث فلقد رأيته مات مشركا، يعني الناس اللي سجدوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم كتير منهم أسلموا بعد كده، وكأن سجدها مشرك في لحظة من لحظات التجلي قد تكون داعيا لإيه؟ لإسلامه وإيمانه. إلا المتكبر ده اللي لما خد التراب وحطه على جبهته ما رضيش يسجد. فالصحابي بيقول أنا شفته بعد كده قتل مشركا، قتل كافرا. فجابوا لنا قصة الغرانيق وإن الشيطان عمل إيه؟ ألقى على لسان النبي. وبعضهم قال لا هو مش ألقى على لسان النبي، هو حاكى تلاوة النبي، لأن كلمة ألقى على لسان النبي ده كلام يعني ينسف الدين من أساسه. لو تصورنا أن الشيطان يستطيع أن يدخل في الوحي ما ليس منه، يبقى إيه؟ يبقى لن نثق في وحي بعد ذلك. ما يمكن بقى ده من إدخال الشيطان. لو تصورنا أن ده شيء مفروض أو مفترض، يبقى مش هنقبل أي وحي بعد كده، هنفترض أنه من إغواء الشيطان، وهذا غير صحيح. عشان كده احنا بنقول ان او ان ما ينسف هذا الكلام الفاسد اشياء كثيره. طبعا هم قالوا ونزل في ذلك ثلاث ايات من سوره الحج، نزل بمناسبه قصه الغرانيق ثلاث ايات من سوره الحج، من الايه 52 للايه 55، هي قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الآية بعد ذلك: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. فقالوا أن الآيات دي الثلاثة دول أو الأربعة نزلوا بمناسبة حدث الغرانيق، والآية بتقول يعني ما تزعلش يا محمد، محمد زعل طبعا، جبريل نزل قال له ايه؟ قال له ايه اللي انت عملته ده؟ انت زودت في القرآن؟ انا ما قلتلكش كده؟ انا ما اوحيتلكش بكده؟ فازاي انت قلت كده؟ فالرسول ما هوش عارف ازاي هو قال كده؟ واحنا قلنا الشيطان ايه؟ على كلامهم ألقى في قراءته، على لسانه، أو قالوا حاكى صوته، المهم وصل للناس الكلام الفاضي ده. يقول في ربنا على طول ايه؟ قال: ما تزعلش يا محمد، احنا بنعمل كده مع كل نبي وكل رسول. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. قالوا في تفسير تمنى، تمنى تلا او قرأ، الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، يعني الا اذا قرأ ايه؟ القى الشيطان في قراءته. وده تفسير معتبر على فكرة. وتمنى لها معنى تاني هو المشهور بيننا ومعروف بيننا، يعني نفسه في حاجة، نفسه في حاجة تحصل. وأمنية الرسول هو إيمان الناس، إقبال الناس على الإيمان. يبقى المعنى المعروف والمعنى الآخر، والاثنين صحيح في التفسير. قال له: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فما تزعلش، ربنا مش هيسيبه يعمل كده، ربنا على طول هيتدخل. هيعمل إيه؟ هينسخ ما يلقي الشيطان. ينسخ يعني يمحو، يلغي، يشيل. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. يبقى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ده اسمه يحكم الله آياته والله عليم حكيم. طب ليه يا رب جعلت الأمر ده يحصل؟ قال إن ربك بيجعل هذا من باب الفتن، من باب الابتلاء، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. في ناس قاعدة كده تتلكك، قاعدة إيمانها مش ثابت، فعايز أي شبهة يمسك فيها ويتعلق فيها، فربنا جعل له دي فتنة عشان يشوف هيثبت ولا إيه؟ ولا هينهار؟ وده اللي بيعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. وده جه في اول الصوره، في اول الصوره سوره الحج. فرب العزه يجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم. اما الذين اوتوا العلم ثبتهم الله بالعلم، وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. طبعا حبكة القصة كده مع تفسير آيات سورة الحج مع ذكر سجود المشركين مع المسلمين يخلي أي حد يسمع ويقول بس القصة دي 100%. القصة دي أكيد البخاري جابها، وفي بعد كده شواهد إنها تبقى صحيحة، إن ينزل آيات في سورة الحج بمناسبة القصة فتحكي لنا إن الكلام ده بيحصل مع كل نبي وكل رسول، وإن الشيطان حاول، وإن ربنا أحكم آياته. لكن الحقيقة إن آيات سورة الحج لها معنى آخر قريب من هذا المعنى، وإن مستحيل إن الشيطان يستطيع أن يتدخل في تلاوة أو قراءة النبي أو في أمنية النبي أي نبي، وإلا لجعل للشيطان سبيل على أنبياء الله ورسله، وده مستحيل. الأنبياء معصومون خاصة في باب التبليغ، ما يغلطش، ما يخطئش، ما ينساش، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لازم يبين ويوضح. فدي عصمة من الله، ولهذا احنا نقول عشان نفهم من القصة لا أصل لها، بنقول انت سبحان الله انت جبت صورة ممكن يسميها صورة تزكية وتطهير الرسول صلى الله عليه وسلم. هي الصورة اسمها ايه؟ النجم، والنجم اذا هوى، والمراد بالنجم نجم في السماء، هوى يعني سقط، والنجم والنجوم ساعات بتجري كده، والنجم اذا هوى قسم من الله ما ضل صاحبكم وما غوى. يبقى في الصورة اللي ربنا بيقول فيها ما ضل صاحبكم وما غوى يجي الشيطان يحط له كلمتين ازاي؟ اول الصورة بينسف القصة بتاعتكم خالص. ما ضل صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. زكاه وزكى معلمه ومبلغه والمرسل المرسل إليه هو جبريل، علمه شديد القوى. يبقى أول الصورة بينسف القصة، مستحيل مستحيل في أول الكلام ما ضل صاحبكم وما غوى وانتوا جايين تقولوا لا الشيطان ألقى على لسانه ازاي؟ وبعدين طب الشيطان ألقى على لسانه ايه؟ تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. معقول يجي بعدها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ده لما ذكر اللات والعزة ذكر على سبيل التوبيخ والتسخيف لاعتقاداتكم. انتوا عارفين اللات، عارفين العزة، عارفين مناه، افرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى، عارفينهم بيعبدوهم. طب ازاي ألكم الذكر وله الانثى؟ لانهم كانوا بيقولوا الملائكة بنات الله، بقى انتوا بتقولوا انه دول مع انهم اسمائهم اسماء اناث وتقولوا هم يعني ذو الرجالة وذكور، وبعدين تصفوا ان ربنا سبحانه وتعالى ويجعلون لله ما يكرهون، ده كان منهج المشركين. فربنا بيقول لهم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، قسمة ما أنزل الله بها من سلطان ما يقبلهاش أي عاقل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. وإحنا عارفين وإن الظن لا يغني من الحق شيء، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، عبادة الهوى ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يبقى الصورة بتنسف تماما القصة. طب ما اللي جه في سورة النحل ايه اللي احنا لسه قارينه الآيات؟ اللي جه في سورة النحل هو اللي بيحصل النهاردة وبيحصل في كل زمن. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. اللي بيحصل بقى ايه؟ ان الشيطان بيتدخل مش في النص، النص محفوظ، النص معصوب، ولو كان الشيطان ممكن يتدخل في النص كان تدخل فيه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حصل تحريف وتغيير بالزيادة والنقصان كما حدث في كل الكتب قبل القرآن، سواء كانت كتب سماوية أو كتب بشرية. ما فيش كتاب على وجه الأرض يخلو من العبث والزيادة والنقصان إلا كتاب الله. ودايما أقول إيه، هات أي نسخة نعرف. لا بس النسخة دي طبعة الملك فهد، طب هات نسخة الشمرلي، طب هات نسخة مطبوعة في الهند، طب هات نسخة مطبوعة في ألمانيا. انت عارفين ان اول مصحف طبع بعد ظهور المطبعة طبع في ألمانيا، بلاد المسلمين كلها ما كانش فيها مطابع، فاول نسخة مصحف طبعت بالمطبعة طبعت في ألمانيا، بس مين؟ بمراجعة مشيخة القراء وبخط معروف مكتوب، لان المصحف ما بينطبعش كده بصف حروف، ده المصحف بتنكتب نسخة بخط اليد بعد كده تصور وتطبع، لانه بيكتب بطريقة مختلفة. طريقة الكتابة في المصحف غير طريقة كتابتنا الان. احنا في المصحف ما زلنا بنحترم الخط العثماني، ما زلنا بنحترم الخط العثماني اللي ألف المد فيه لا تكتب، عشان كده يجي يحط لك فيها ايه واحد ألف كده عشان تعرف ان فيه هنا مد حركتين. لكن خط المصحف محترم من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. تطور الخط بعد كده، يتطور الخط بمزاجه براحته، لكن يبقى المصحف على ايه؟ ده مرة جم جماعة من المستغربين خاصة في بعض بلاد اوروبا زي تركيا، عارفين ان كمال اتاتورك لما حول تركيا للعلمانية لغى الخط العربي والحروف العربية واعتمد الحروف اللاتينية، وتركيا لحد النهاردة بتكتب بالحروف اللاتينية هي تشبه الانجليزي والفرنساوي. فالناس لما خدت على الحروف اللاتينية وبقت هي اللي تعرفها ما تعرفش غيرها، بدأت في دعوة وتيجي وقالنا نكتب القرآن بالحروف اللاتينية، فقالوا نستفتي نطلب فتوى بالكلام ده، نطلب فتوى منين؟ قال لك من علماء المسلمين من المجامع الفقهية، مش اي حد كده يعمل. فاستفتوا فاجمعت المجامع على حرمة ذلك، وقالوا ده القرآن لا يكتب بالحروف العربية اذا خالفت الخط العثماني، فكيف بحروف غير عربية مع انه هيقرأ قرآن زي ما هو، يعني هنحط حروف لاتينية لكن عند النطق هينطقوا عربي. قال لك لا ما ينفعش، ولهذا خط المصحف ده ما انزلش من عند ربنا، المصحف ما انزلش مكتوب، القرآن ما انزلش زي التوراة مكتوب، القرآن نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم متلو مقروء، والرسول قرأه، والرسول كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ودي من أعظم الآيات. لكن كتب بين يديه بعد ذلك عن طريق الكتاب من كتاب الوحي، وكانت كتابتهم بدائية على قد علمهم في الزمن ده، فما كانش يعرفوا المدود والكلام ده، لكن هم كانوا بيمدوا، كانوا فصحاء ما كانوش يعرفوه في الكتابة، ففضلت الكتابة زي ما كتبوه. ودي آية من الآيات، 1500 سنة تقريبا لم يجسر المسلمون على تطوير الخط القرآني للمصحف، يخدموه يحطوا علامات، يحطوا علامات تشكيل، يحطوا علامات وقف، لكن كل ده ليس من خط المصحف، خدمة المصحف زي إن لون شوية عشان في مصحف مجود بالتلوين، كل ده لا بأس به، لكن الخط يبقى كما هو. وده من عظمة هذا القرآن. يبقى عايز تيجي تقولي ان الشيطان تدخل؟ لا، الشيطان يتدخل في ايه بقى؟ الشيطان يتدخل في تأويلاتك المنحرفة انت بقى، تأويلاتك وتأويلات فلان وعلان. وما فيش آية من آيات القرآن الا وتجد مخرف ومحرف يريد ان يلوي عنق النص فيفهمها على ما يهوى، يفهمها على ما يهوى، نقول له لا، فهمك غير صحيح. عشان كده كان فهم القرآن بيحتاج فيه إلى الرسول. حتى الصحابة العرب الأقحاح اللي معارفين اللغة العربية كويس قوي مولودين بيتكلموا عربي فصيح، كانوا ساعات يخطئوا في فهم الآية أحيانا، كما قلنا يحملون اللفظ على عمومه واللفظ يراد به الخصوص، واللفظ يراد به الخصوص، زي الذين آمنوا ولم أي سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم جاءت منكرة، جاءت نكرة لما ربنا يقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. النكرة في هذا السياق سياق النفي بتفيد العموم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يبقى بأي ظلم. الصحابة فيهم كده، ولو احنا هنفهم هنفهم كده. فالرسول قال لهم لا، ليس ذلكم او ليس هذا الذي فهمتم بسديد او بصحيح. طب ما هو الفهم السديد والصحيح والسليم يا رسول الله؟ قال اقرأوا ان شئتم قول العبد الصالح في سورة لقمان ان الشرك لظلم عظيم. فالرسول فسرها بآية تانية. يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، الظلم هنا بمعنى ايه؟ بمعنى إن الشرك لظلم، يبقى لم يلبسوا إيمانهم بشرك. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني المسلم المؤمن لو ظلم نفسه أو ظلم غيره يبقى عاصي، يقابل ربه بمعصية مش بشرك، ولهذا لا يحرم من الأمن في الدنيا والآخرة، لكن يبقى مسلط عليه بعض الخوف على قدر ما ارتكب، على قدر ما ارتكب. أما المشرك فليس له من الأمن شيء، لا يؤمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه للمؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. اللي بيّن كده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفهم القرآن يا أخوانا بيحتاج أحيانا شيء من حسن النظر، وانا عايز اكتب لكم لو في صبورة كنت اكتب لكم آية على الصبورة، يعني في آيات المواريث. وخدوا بالكم معظم آيات المواريث الثلاثة، اثنين في اول سورة النساء وواحدة في ختام سورة النساء، معظمها من الآيات المحكمات واضحة الدلالة على المعاني. يعني ربنا يقول في اول آية يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فيفهم منها كل عربي ان الراجل اللي عنده ولاد ذكور واناث الولد بياخد قد البنت مرتين، مش كده؟ الذكر مثل حظ الانثي. طب ما فيش ذكور، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وان كانت واحده فلها النصف. انتوا عارفين لما ربنا قال فإن كنا نساء فوق اثنتين اختلف فيها الصحابة، اختلفوا ليه؟ لان ما قالش فإن كانت اثنتين، وانما قال ايه؟ فوق اثنتين. طب دلالة فوق اثنتين في اللغة تدل على قد ايه؟ كلمة فوق اثنتين لو عايزين نعدهم يبقوا كام؟ يبقوا ثلاثة. ثلاثة وانت طالع بقى، واحد يقول لي ثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، كل دول فوق اثنتين، مش كده؟ طب اثنين تدخل فيها؟ ربنا قال فوق اثنتين، اثنين ما تدخلش فيها. ده فهمه جات السنة قالت لي لا، قالت لي لا، الاثنين تدخل، الاثنين تدخل. عشان كده اللي فهم ظاهر الآية على كده غلط غلط كبير، فقال لك ايه؟ قال لك لو الرجل الميت ساب بنات بس، لو ساب ثلاثة وانت طالع نديهم ايه؟ الثلثان. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، ولو ساب واحدة نديها النصف. نقول له طب يا عم الشيخ ولو ساب اتنين، هو فيش واحد بيموت وسيب اتنين؟ اه في واحد مات وساب اتنين. طب حلها لي بقى بالآية. انتوا عارفين بعضهم قال ايه؟ ياخدوا النص. طب ازاي ده سبحان ربنا قال وان كانت واحدة فلها النصف، تدي الاتنين النص ازاي؟ قال لك ماني ما اقدرش اديهم التلتين لان التلتين لاخطر من اتنين. اقول له يعني والنص بتاع واحد هتدي لي اتنين ازاي؟ ايه دلالة ان الاتنين ياخدوا النص في الاية؟ هل في الاية ما يشهد ان الاتنين ياخدوا النص؟ مفيش. واحد تاني يقول لك اتوقف في الاتنين. تتوقف في الاتنين يعني مش هنورثهم بقى ان شاء الله؟ لحد ما نشوف انت هتوصل لحل امتى. مش هتوصل لحل. مش هتوصل لحل. ها؟ يبقى انت طول ما انت ماسك في فوق اثنتين ديت وعمل لك قلق في دماغك مش هتوصل لحل. طب ما حلها ايه؟ نقول له حلها ان فوق للتغليب لتشير لمعنى مهم، يعني اتنين فما فوق. ده معناها. يقول لي ازاي؟ اقول له انت بتاخد بالظاهر ليه؟ ما تفهم. لانك لو ما خدتش بالفهم ده يا اما هتدي الاتنين النص يا اما مش هتديهم حاجه خالص. فلازم تاخد بالفهم اللي بقولك عليه ده عشان تورث مين؟ الاثنين. الفهم ايه؟ فوق دي كلمة للغالب يعني اثنين فما فوق عشان تشمل الثلاثة والاربعة والخمسة والعشر. طب يجي لو احنا الاثنين بقى انا فهمت الفهم ده وهو فهم الفهم ده، فهو قال لي انا مش عاجبني فهمك، وانا اقول له فهمك برضو مش عاجبني لانه هيمنع توريث البنتين او هيديهم النص. طب نحتكم لمين؟ ها؟ نحتكم للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو السنة هو ما جاء به الرسول. هنحتكم على طول للرسول، نقول له يا رسول الله حلها لنا، نديهم الاثنين النص ولا نديهم الاثنين الثلثين؟ فالرسول اول ما يقول نديهم الاثنين الثلثين يبقى انت تسكت وما تتكلمش تاني ولا ليك تجادل؟ خلاص تسكت. لو قال لي نديهم النص هسكت امر اخر، لان الرسول هنا ايه؟ اصبح فاصلا في محل النزاع. مش كده؟ فصل محل النزاع واحكامه تمام. طب واحد يقول لي فين الرسول؟ قال عليه الصلاه والسلام قال للبنتين الثلثين. أقول له أنت فاكر سبب نزول آية الميراث؟ ما هو اللي بيدرس وبيفهم لازم يجمع النصوص كلها كده. فاكر لما نزلت آية الميراث نزلت بسبب مين؟ ده نزلت بسبب كانوا بيتوارثوا على ميراث الجاهلية، المعهود من ميراث الجاهلية. لما مات سعد بن الربيع في غزوة أحد، وأنا عايز يعني أخبركم إن سعد بن الربيع ده من أغنى أغنياء المسلمين في المدينة، وهو اللي قال لعبد الرحمن بن عوف لما الرسول آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال له لا تحزن، أنت كنت من أغنى أغنياء المسلمين في مكة وجات قرعتك في أغنى أغنياء المسلمين في المدينة. شوف بقى ربنا يعني القرعة جات كده، يعني مش هتعيش نفس عيشتك. تعال اقتسم معك مالي، هنقسم مالي ومال بيني وبينك بالنص، فخلاص أنت هتدنك غني. فده فحوى الكلام. تعرفين القصة طبعا مشان كمان فحوى الكلام ان سعد بن كان صاحب اموال، ما كانش عنده الا بنتين، ما خلفش ذكور، وقتل في احد شهيدا. هو قال اني اجد ريح الجنة خلف احد، باع الدنيا وساب الدنيا وجري على الجنة. فلما مات اخوه باعتباره بقى العاصب راح واخد حاطط ايده على المال كله، وقال لي البنات امهم تعالوا اقعدوا عندي في البيت بقى، انا اللي هرعاكم، بس المال ده مالي بقى، مال اخويا يبقى مالش، على طريقه اهل الجاهليه في توريث الذكور دون الاناث. فالمراه اتت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان سعدا قتل في احد، وان اخاه حاز كل ماله، وانه ترك بنات لا او ترك ابنتين لا تنكحان الا بمال. معلش لا هيجي يتجوزهم النهارده، مش هيقول عمهم غني؟ عمهم غني غير ايه؟ غير ابوهم غني وهم اغنياء. ف فقالت ولا ينكحان، يعني الناس مش هتبص لهم في النكاح زي، وطبعا ما زالت عادات الجاهليه لسه ما خرجتش من المجتمع المسلم بالكامل. فالرسول سكت. فأنزل الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فقال الرسول هتولي أخو سعد، تعالى يا أخو سعد أعط ابنتا سعد الثلثين وزوجه الثمن وما بقي فهو لك. يبقى الرسول فصل ولا ما فصلش؟ فصل. يبقى سيبك بقى من الجدال في كلمة فوق اثنتين. واحد يقول لي بس أنا عايز أفهم النص القرآني. أقول له طب تعالى لآخر آية في سورة النساء. آخر آية في سورة النساء بتقول إيه؟ بتقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة المراد بيهم هنا إيه؟ الإخوات. الإخوة والأخوات. الأشقاء أو الأب. في الآية الأخيرة دي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والآية دي تأخرت نزولها عن الآية الأولى، عشان كده تقرر في جمع المصحف إنها تظل في آخر سورة النساء. كان ممكن يجمعوها مع الآيتين يبقوا الثلاث آيات ورا بعض ويبقوا دول آيات الميراث ورا بعض، لكن يعني بقيت الرسول أبقاها في آخر السورة لنفهم هذا التأخير في النزول. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. وهو الكلالة واحد هيموت إخواته اللي هيورثوه، لو له ولد إخواته مش هيورثوه. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وعشان ما فيش واحد يقول ليه ربنا قال لك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هو لما هيورثها ياخد مالها كله لو ما كانش لها أولاد. وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، دي جملة اعتراضية. ثم قال بعدها فإن كانت اثنتين، خد بالك هنا ما قالش فوق اثنتين، قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لاحظ أن سياق الآية دي عكس سياق الآية الأولى. في الآية الأولى بدأ بالذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ذكر الأخت الواحدة، ثم ذكر الأختين، قصدي بدأ للذكر مثل حظ الأنثيين ثم بدأ بالبنتين ثم ثلث بالبنت الواحدة. في الآية الثانية بدأ بالأخت الواحدة تاخد النص، وبعدين الأختين ياخدوا الثلثين، وما قالش فوق اثنتين وإنما ذكر الاثنين بس. ثم ذكر فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن نفس الحكم اللي في الآية ده اللي على الأولاد بينطبق على هنا على الإخوة والأخوات، دول بيرسوا بنفس الطريقة. النص هنا النص هنا، التلتين هنا التلتين هنا، للذكر مثل حظ الأنثيين هنا، للذكر مثل حظ الأنثيين هنا. الآيتين تنطبق في الحكم تمام الانطباق، لكن في سياق الآيات حصل تغيير في وده إعجاز قرآن، عشان ما فيش واحد مغرور يروح جايب الآية بالعكسة ويقول ما أنا جبت زي القرآن أهو، أنا أعرف ألف زي القرآن. القرآن ما سبلكش سبيل عشان تقول ألف زيه، ما فيش سبيل معجز إلا والقرآن إيه ذكره في السياقات. فلما قال في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فجعل للأختين الثلثين، هو نفس الحكم بالنسبة للبنتين الثلثين، ولم يذكر هنا فوق اثنتين وذكر هناك فوق اثنتين. ليه؟ عشان يقولك إذا زادوا عن الاثنين الآية دي تدل، وإذا فضلوا اثنين بس الآية دي إيه تدلك. وأصبح الإجماع على هذا اللي أنا بقوله ده محل إجماع، الأمة مجمعة عليه، محدش بيخالف فيه. اللي يطلع النهاردة وعايز يخالف فيه يبقى تمسك جزمة بكعب عالي وتقعد تضرب على دماغه زي ما عمر ضرب صبيغ بعراجين النخل المقشة البلح دي، وقعد يضرب في دماغه لحد ما قال حرمت يا أمير المؤمنين، تبت إلى الله. عشان كان بيقول له ما المرسلات عرفا وما العاصفات عصفا. قال له انت عايز ايه من الكلام ده؟ انت ماشي داير في الناس تقول لهم ما المرسلات عرفا تشككهم يعني ولا ايه؟ مع ان المرسلات عرفا معروف معناها. خش على اي كتاب تفسير. صحيح ممكن يختلفوا في صور المرسلات. يعني ممكن المرسلات تبقى حمام زاجل ارسلتهم برسائل. ممكن المرسلات يبقوا ابل او خيل تجري واعرفها ظاهره، اعرفها اللي هو الشعر يبقى في رقبه الخيل ده ظاهر. ممكن تبقى المرسلات دلوقتي بريد وايميل وكلام من ده. فالقران بيقسم بالمرسلات، والمراد بهم هنا الملائكه التي حملت الوحي الى الانبياء والرسل، لكن جاء بها على صيغه العموم. لكن عمر ما سكتش الصبير وقال له انت هتفتح فتحه على الناس يقعدوا يتساءلوا هذه الاسئله الاشكاليه في القران، تعالى. وراح مديله العلقه اللي هي، وقال له تقعد بره المدينه ما تقعدش معايا في المدينه. مع ان صبيغ قال له تبت يا امير المؤمنين مش هتكلم في الكلام ده تاني. الصحابه كانوا يعرفوا توقير وتقدير القران. فالنهارده يجي له واحد عايز يقول لي الحائط تصلي؟ الحائط تصلي؟ عشان انا بانكر السنه؟ والقران ما فيهوش ما يمنع الحائض انها تصلي. والسفيه اللي قال في قصه الغرانيق ده شفت له برضه مقطع بيقول فيه ان المسلم يتجوز غير المسلمه بنص القران. قالوا طب المسلمه ممكن تتجوز غير المسلم؟ قال لهم دي مسكوت عنها ما فيش فيها نص. دي مسكوت عنها ما فيش فيها نص. طبعا هذا تلبيس وتدليس. لا المسلم يتجوز غير المسلمه ولا المسلمه تتجوز غير المسلم، لأن المسألة فيها تفصيل في القرآن نفسه. ربنا قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ده نص صريح للمؤمنين يتجوزوا المشركين. وتكرر هذا النص في آيات سورة الممتحنة فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. والسورتين نزلوا في المدينة، البقرة والممتحنة. لكن جه في سورة المائدة وهي برضو مدنية واداني استثناء وحيد. قال لي ايه؟ قال لي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ففهم الصحابة من هذه الآية إيه؟ إن المحصنة من أهل الكتاب، مش أي غير مسلم ولا أي غير مسلمة، تبقى كتابية يعني يهودية أو نصرانية. يهودية أو نصرانية. وإيه تاني؟ ومحصنة. يعني إيه محصنة؟ يعني عفيفة لا تستحل الزنا. فإن كانت كتابية وممن يستحل الزنا فلا يجوز نكاحها. مش ربنا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. شوف هنا كيف تفهم الآية أو النص القرآني في ضوء النصوص. لا تستغني فيه عن السنة، عن هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قصة الغرانيق غير موجودة في البخاري؟ لا، أنا عايز أقول لك إيه، لا موجودة في البخاري ولا في مسلم ولا عند أبي داود ولا عند النسائي ولا عند الترمذي ولا عند ابن ماجه ولا في مسند أحمد ولا في موطأ مالك ولا في مصنف ابن أبي شيبة ولا 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 ولا. أمال موجودة فين؟ موجودة فين؟ ممكن تجدها لو عايز كتب السنة من مظنها مسند البزار. وطبعا مسند البزار من الكتب المتأخرة في المكانة والمنزلة عن الكتب الستة بل عن الكتب التسعة. وكانت طريقة التصنيف في الكتب دي ايه؟ لان برضه اقول لك ممكن تجدها في تفسير الطبري وتاريخ الطبري، ممكن تجدها في تفسير ابن كثير. بس خد بالك في تفسير ابن كثير يوردها وينسفها، يقول لك وهذا مما لا يصح. فهو بيوردها مخصوص عشان ايه؟ عشان يعلق عليها تعليق يخلي محدش يقولها. ده بيوردها للتحذير منها. اوعى تستدل بإيراد ابن كثير لها على انها موجودة في كتاب، لا، موجودة في كتاب لنسبه. الشيخ الألباني عمل فيها كتاب مخصوص سماه نصب المنجنيق على قصة الغرانيق، يعني هنسفها بالمدفع، وقال لم تصح من اي طريق، لان فعلا ليس لها طريق يصح، ليس لها طريق اصح ما ورد فيها مرسلات منقطعات. يعني لو لقينا الرجال ثقات في بعض الطرق هتجده غير متصل، منقطعات ومراسيل. الوحيد اللي ممكن علق عليها تعليق ممكن الجهل دول لو بيقروا، حتى لو بيقروا يعرفوا يعني يجيبوا حجة يقولوها لنا، ابن حجر العسقلاني في شرحه للبخاري. وابن حجر الجاهل لما شاف ابن حجر بيذكرها ففهم ان البخاري ذكرها، ما يعرفش ان هو بيشرح البخاري بيقول كلام كتير من بره البخاري. فابن حجر قال ان كل الطرق ضعيفة، وفي ثلاث طرق مرسلة منقطعة، بس اذا اجتمعت ممكن تعطي للقصة اصل. ولو ثبت ان للقصة اصل لابد ان نتأولها بما جاء في مطالع سورة النجم وفي تعليق ربنا على الايات، ان هي الا اسماء سميتموها. يبقى ابن حجر قال ممكن القصة يبقى لها اصل لكن غير مقبولة من حيث المعنى، ان الاية من حيث المعنى او الكلام من حيث المعنى في قصة مرفوض تماما لانه ينافي عصمة الانبياء. انا مش عارف المسألة الشيخ محمد نبهني ولا ما نبهنيش. خدنا الساعة وخلاص، خدنا الساعة، هنكتفي بهذا القدر. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وان شاء الله في الدرس القادم نعود الى مطالعة كتاب عقيدة السلف اصحاب الحديث للامام الصابوني. اسأل الله واياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.